السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. إخوتي في الله، والله أنا أحبكم في الله، وقد طلبت منكم مرة سابقة تكوين مجموعة اسمها مجموعة المدارج. اليوم وأنا أعد المنزلة الجديدة، منزلة الفكرة، وغصت في المدارج أحسست أنني أمام عملاق. ابن القيم كلام يعني عجيب جدا، وبحر مليء بالدرر الثمينة حقيقة. هذا الكتاب يعني اتصل بي أحد المشايخ من السعودية جزاه الله خيرا وقال لو أنك فرغت حياتك فقط لشرح المدارج لكان هذا أنفع لك. والله قال لي كده بالحرف الواحد. فسبحان الله العظيم، فعلا حسيت النهاردة وأنا عمال أقرأ في منزلة الحياة وفي منزلة الشوق وفي بعض هذه المنازل العجيبة، ما يعني منزلة اللحظ ومنزلة الذوق، شيء عجيب، كلام يحتاج المسلمون أن يسمعوه، يحتاج المسلمون أن يعرفوه، يحتاج المسلمون أن يعملوا به، يحتاج المسلمون أن يتذوقوه، يحتاج المسلمون أن يحسوه، يحتاج المسلمون أن يعيشوه. هذه قضية المدارج، أن تعاش حياة الإيمان. كتير قوي جدا في حياتي وأنا عمال أفكر في قول الله عز وجل ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. كيف يزين الإيمان في القلب؟ هي دي القضية. قال سبحانه وتعالى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. هو ده الجمال، الجمال الحقيقي لما تحس بالحسنة اللي انت بتعملها، جميلة جميلة جميلة، حسنة جميلة، لما تحس بالإيمان جميل، مزين، زينة، حاجة رائعة، حاجة ممتعة، حاجة ملذة، حاجة عالية، حاجة عميقة، حاجة الإيمان. هي دي المدارج. ازاي تحس المعاني دي؟ يعني سبحان الله العظيم، بص بص اسمع، مثلا نزلت الفكره اللي احنا بصدد شرحها، وانا بقول برضو ان الهروي عليه رحمه الله، الامام ابو اسماعيل الهروي، الواد اللي معايا في الوسط اسمك ايه؟ ايه؟ ايمن، مظبوط كده ايمن؟ مبسوط؟ الله ربنا يهديك ايمن، ركز معايا بقى. صلى على سيدك النبي صلى الله عليه وسلم. بقول ايه يا ايمن؟ ان الامام الهروي، الامام ابو اسماعيل الهروي شيخ الاسلام رحمه الله، زي بقيه البشر، وعايز الامر ده يقر في نفوس المسلمين جميعا اليوم، ان احنا بشر، انا وغيري والتاني والتالت، سيبك من انا دي، الناس الكبار، العلماء الكبار، ابو اسماعيل الهروي، الامام ابن القيم، الامام ابن تيميه، الامام، اي امام في الدنيا، ما من شريف ولا عالم ولا ذي فضل الا وفيه عيب، ولكن من الناس من لا ينبغي ان تذكر عيوبه. ده قانون وقاعدة عندنا. لذلك بقول ايه قبل ما اقرا، عشان ما بقاش خنت شيخ الشيخ ابو اسماعيل الهروي عليه رحمه الله، ان انا بعدل في كلامه. احيانا كلامه بيبقى فيه حتت مش هينفع تتقال. مش هينفع تتقال ليه؟ فيها غلط. غلطها ايه؟ ان الرجل كان بيؤمن بحاجه اسمها الفناء. قضية الفناء دي هي قضية مسيطرة عليه وهو بيكتب، والقضية دي قضية خطيرة جدا، بتشتبه بقضية الحلول والاتحاد. هو لم يكن يقول بالحلول والاتحاد، لكن تتفهم كده. فعشان كده لكي لا تلتبس، يبقى احنا خلينا في الامان، خلينا في الايه، في المحكم ودع المتشابه. انا ابويا علمني اول مره في حياتي اطلع منبر، وانا طالع على المنبر كده، ابويا شد جلابيتي وقعد تحت المنبر، راح شددني كده قعدت، قال لي مش مهم انت قلت ايه، المهم الناس فهموا ايه، قول كلام يتفهم في بفهم واحد بس. امر خطير جدا. والاصل اللي اصله ابويا الله يرحمه ده وعلمولي وامرني به، ده كلام سيدنا النبي، اوامر سيدنا النبي. لما سمع خطيب قال ايه؟ ومن يعصيهما فقد غوى، قال له بئس خطيب القوم انت، قل ومن يعصي الله ورسوله فقد غوى. يبقى احنا نتعلم ان احنا نقول كلام لا يشتبه. عشان كده بقول ان هقرا لكم منزله الفكره من كلام ابن من كلام ابو اسماعيل الهروي، لكن بعد التعديل. انا اقصد ايه من قراءتها؟ هتسمع الكلام اللذيذ، الايمان الحلو المزين، الحسنه المتالقه. ازاي تعملها؟ يقول فاذا استحكمت يقظته اوجبت له الفكره. قال سبحانه وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون. دي منزلت الفكره، والفكره هي تحديق القلب إلى جهة المطلوب التماسا له. تحديق القلب إلى جهة المطلوب الذي قد استعد له مجملا، ولما يهتدي إلى تفصيله وطريق الوصول إليه. أو قال أبو إسماعيل الهروي بقى، الفكرة تلمس البصيرة لاستدراك البغية. والفكرة ثلاثة مراتب. المرتبة الأولى الفكرة في علم التوحيد، ولا ينجو العبد فيها إلا بالاعتصام بنور الوحي والتمسك بالعلم بفهم السلف. وإنما تستقيم الفكرة في التوحيد بثلاثة أشياء: بمعرفة عجز العقل، دايما يعملها فيا الواد ده، كاتب عجز القلب، عجز العقل، بمعرفة عجز العقل والإياس من الوقوف على الغاية والاعتصام بحبل التعظيم. المرتبة الثانية الفكرة في لطائف الصنعة، وهي ماء يسقي زرع الحكمة. وإنما تدرك الفكرة في لطائف الصنعة بثلاثة أشياء: بحسن النظر في مبادئ المنن، جميلة أوي دي، بحسن النظر في مبادئ المنن، وبالإجابة لدواعي الإشارات وبالخلاص من رق عبادة الشهوات. المرتبة الثالثة الفكرة في معاني الأعمال والأحوال، وهي تسهل على العبد سلوك الطريق إلى الله عز وجل، وإنما يوقف بالفكرة على مراتب الأعمال والأحوال بثلاثة أشياء: باستصحاب العلم مع الفهم، وباتهام النفس، وبمعرفة مواقع الغير. طبعا كلام ده محتاج ترجمة، وطبعا لازم تدفعوا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا أنا مش هشرح الكلام ده النهاردة، دي منزلت الفكرة دي عايزة قاعدة وقاعدة طويلة، ولا احنا فاضيين للكلام ده النهاردة، احنا ورانا ايه؟ ورانا النوم طبعا. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اخوتي، هذا الكلام كلام عظيم جدا جدا، وانا بقول لكم كده ان هذا التألق في مدارج السالكين لمن يريد ان يعمل، اللي عايز يسمع وعايز يتفرج وعايز يلعب هو حر، مش ده موضوعنا بقى، مش موضوعي انا، اللي عايز يستمتع يعمل. انا قلت كده لسه ولد فكرني بقى النهاردة، مسكين سواق سوزوكي صغننة كده نزل وسلم عليا وحضني كده ودعالي وقال لي شوف احسن حاجة تعلمتها منك لما قلت الواحد يقف في الصلاة كده ويعمل دماغ ينخنخ، هي دي انا عايز كده في عبادة ربنا. انا الكلام ده قلته امبارح، ان الناس اللي بتجري ورا الشهوات، اللي بيشرب له سجارة، اللي بيكلم واحدة، اللي بيتفرج على فيلم، اللي بيروح يضحك في مسرحية، اللي كل الشهوات دي بيدور على ايه؟ انه يتبسط، صح؟ انه يستمتع. طب ما انا بقول له تعالى المتعه اهي، المتعه اهي، المتعه الحقيقيه في الصلاه، في الذكر، في تلاوه القران. قول لي بس انا صليت وما تمتعتش. طب اصبر وانت تتمتع، مش هتيجي من اول مره، اصبر. وزي ما بقول لك كده، حط في دماغك انك انت داخل الصلاه عشان تعمل دماغ داخل الصلاه. الله اكبر، استمتع بقى احساسك ان ربنا ينصب وجهه الى وجه عبده في صلاته، احساسك وانت نازل تسجد. عارفين كنت امبارح انا بقول ان انا بحب النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم، وانا نازل اسجد حاسس النبي نازل قدامي. عايز اقول لك بقى عشان تستمتع، وانت نازل في السجود حس ان انت طالع لفوق، واسجد مقترب. إنك ما سجدت لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة، يعني أنت بتسجد وترتفع، فحس وأنت ساجد إن أنت طالع، حس وأنت نازل السجود إن أنت طالع لفوق. هي دي حلاوة الإيمان وجمال الإيمان ومتعة الإيمان ولذة الإيمان. نبدأ في منزلة الفكرة، نستعين بالله. لو إن كان في أحد الناس النهاردة قال لي بقول لك إيه، ما تفتح الباب للاتصالات النهاردة واعملها سنة كده على رأس كل منزلة، افتح الباب للاتصالات في الموضوع ان اللي عنده مشكلة في منزلة اليقظة يقولك عليها ونحل المشاكل. انا عارف ان انا لو فتحت الاتصالات كل الاتصالات يا شيخ ازايك عامل ايه وحشنا ادعينا، هو ده اللي انا هسمعه. هتطلع لي واحدة تقولي بحبك في الله واقول لها ما ينفعش لا يجوز. فأحسن احنا ايه خلينا قافلين الباب ده، واللي عنده مشكلة من مشاكل في منزلة اليقظة، اي سؤال في منزلة اليقظة، اي استفسار في منزلة اليقظة، يبعثوا في رسالة وهم اطبعوا لي الرسائل. يا انت يا طارق ربنا يهديك وتوم عليك، طارق ده المخرج، اطبع لي الرسائل دي في الاس ام اس وهتهالي وانا اجاوب عليها ان شاء الله، شرط انها تكون في موضوع منزلة اليقظة. تعالوا الى منزلة الفكرة. قال فإذا استحكمت يقظته أوجبت له الفكرة. احنا عدينا في منزلة اليقظة في منزلة اليقظة قلنا ايه باب اليقظة. قال تعالى قل إنما أعظكم بواحدة، ده كتاب منازل السائلين، ده الاصل بقى بتاع زمان، ها الورق الاصفر ده. يعني اثرت ان انا اجيبه، وان هو يبقى اصل معتمد عندنا، لاني لاحظت ان اللي بيشرحوا مدارج السالكين بيشرحوا منازل السائلين كله لعب في النص في المتن، فانا رجعت للاصل بقى. بيقول ايه؟ منزلة اليقظة، قال تعالى قل انما اعظكم بواحدة ان تقوموا لله. فاليقظة هي اللي بالك برضو عشان نبقى عارفين المدارج، ان كل منزلة هيقول ايه هي، دي نمرة واحد، نمرة اثنين، ثلاث مراتب لها، عشان كده هيقول ايه الفكرة هي، وهي على ثلاثة مراتب، واحد واثنين وثلاثة. فلذلك نفس الشيء هنا يقول اليقظة هي، هي القومة لله تعالى المذكورة في هذه الآية، اليقظة هي، وهي اليقظة من سنة الغفلة والنهوض عن ورطة الفترة، وهي أول ما يستنير قلب العبد بالحياة لرؤية نور التنبيه. واليقظة على ثلاثة، على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى لحظ القلب إلى النعمة. المرتبة الأولى، المرتبة الأولى لحظ القلب إلى النعمة مع اليأس من عدها والوقوف على حدها والعلم بالتقصير في حقها والتفرغ إلى معرفة المنة بها. يبقى دي الدرجة الأولى اللي يتيقظ، أول درجة لحظ القلب إلى النعم، والثانية مطالعة الجناية والوقوف على الخطر فيها والتشمير لتداركها والتخلص من رقها وطلب النجاة بتمحيصها. دي الدرجة الثانية في منزلة اليقظة، من مراتب اليقظة. الدرجة الأولى لحظة القلب إلى النعمة، الدرجة الثانية مطالعة الجناية، الثالثة، الدرجة الثالثة أو المرتبة الثالثة من مراتب منزلة اليقظة، الانتباه لمعرفة الزيادة والنقصان من الأيام والتنصل من تضييعها والنظر إلى الظن بها لتدارك فائتها وتعمير باقيها. قال وأما، فأما معرفة النعمة فإنها تصفو بثلاثة أشياء: بنور العقل وشيم برق المنة والاعتبار بأهل البلاء. وأما مطالعة الجناية فإنها تصح بثلاثة أشياء: بتعظيم الحق ومعرفة النفس وتصديق الوعيد. وأما معرفة الزيادة والنقصان من الأيام فإنها تستقيم بثلاثة أشياء: بسماع العلم وإجابة داعي الحرمة وصحبة الصالحين وملاك ذلك كله وجوب خلع العادات. هو ذا الكلام، هي دي منزلة اليقظة، إن الإنسان يمشي الثلاث مراتب دول: لحظ القلب إلى النعمة، مطالعة الجناية، معرفة الزيادة والنقصان من الأيام، خلع العادات. فإذا استحكمت يقظته أوجبت له الفكرة. يبقى مش هينفع حد ينتقل إلى منزلة الفكرة إلا إذا استحكم في منزلة اليقظة. والشيخ قال في بداية الكتاب قال ايه، والكلام ده انا كنت صرته قبل كده والواد عمرو ربنا يهديه ويتوب عليه ضيعه، اللي بيقول، بيقول ايه: وقد ينقل الله العبد، وقد ينقل الله العبد من حال الى حال ارفع منه، وقد بقي عليه من التي نقل عنها بقية، فيشرف عليها من الحالة الثانية فيصلحها. الإمام الهروي يقول بقى جملة، وعندي عنده، هو أنا ماليش عنده، ومن أنتم حتى يكون لكم عنده، لكن عنده هو يقول وعندي أن العبد لا يصح له مقام حتى يرتفع عنه ثم يشرف عليه فيصححه. الله، كلام زي الفل. لا 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 لا، كلام زي العسل. صلي على سيدك النبي. احنا بقول خلصنا منزلة اليقظة ودخلين على منزلة الفكرة. منزلة الفكرة عشان يوصلها لازم يتمكن في منزلة اليقظة. الشيخ بيقول ايه؟ ان ممكن ربنا يرفع واحد لمقام اعلى من مقامه اللي يستاهله، هو لسه المقام اللي هو فيه ما عملوش صح، لكن ربنا سبحانه وتعالى يرفعه. بيقول ايه؟ لما يرفعه هو وهو فوق يبص على المقام اللي تحت اللي كان فيه فيصلح اللي تحت فيستاهل اللي فوق. عشان كده قالوا دي في حالة سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم لما قال ايه؟ اني اتوب الى الله، يا ايها الناس توبوا الى الله واستغفروه فاني اتوب الى الله في اليوم 70 مرة. طب النبي كان بيتوب من ايه؟ بيتوب من ايه؟ هو النبي بيعمل ذنوب؟ ما هو معصوم، الله يعصمه من الذنوب صغيرها وكبيرها، هذا اعتقادنا. النبي معصوم لا تجري عليه صغائر ولا كبائر. طب يتوب من ايه؟ قال انه كل يوم سيدك النبي صلي عليه بيرتفع مقام كل يوم، فلما يشوف المقام بتاع امبارح يعمل ايه؟ يتوب. يتوب صلي عليه صلى الله عليه وسلم. يتوب من ايه؟ من اللي تحت. فاللي تحت ده لما يتوب منه يعمل ايه؟ خلاص يجبر فيبقى الفوق. ساعة ما يوصل فوق يرفع كمان مرة ويتوب يرفع كمان ويطلع فوق يتوب، وهكذا مدارج السالكين. الشاهد ايه؟ الشاهد انا بحبكم في الله. يا ترى هل استحكمت اليقظة في قلوبكم ام بقي عليكم فيها بقية؟ وهيا ننطلق الى الفكرة فتستكملون بقية اليقظة ونحن في الفكرة. هذه القضية شغلتني اليوم. ايه اللي شغلك بالضبط بقى؟ اللي شغلني بالضبط قضية ان يستحكم العبد في مقام شر لكي يرتفع الى المقام الذي يليه. شرط عشان الانسان ربنا يرفعه مدرجة لفوق في الفهم، عشان برضو ما حدش يفكر كلام المقام ده كلام صوفي ولا كلام غيره. لا لا لا، انا بكلمك كلام صحيح سلفي 100%. كي يرفعه الله عز وجل الى مكان في العلم، مكان في الفهم، مكان في العمل اللي هم بيقولوا عليها المقام او الحال في العبادة، عشان ترتفع لمكانة أعلى من المكانة التي أنت فيها لابد أن تتمكن أولا في الحالة التي أنت فيها لكي تستحق أن ترفع. لسنة كونية، سنة ربانية. لذلك لما نيجي ننظر ابن القيم بيقول في مراتب التائبين، اعلم ان القلب اذا خلي من الاهتمام بالدنيا، اعلم ان القلب اذا خلي من الاهتمام بالدنيا والتعلق بما فيها من مال او رياسة او صورة وتعلق بالآخرة والاهتمام بها من تحصيل العدة والتأهب للقدوم على الله عز وجل فذلك اول فتوحه وتباشير فجره. قال ايه؟ فاذا تمكن في ذلك فتح له باب الانس بالله فيأنس إذا تمكن في ذلك. هو ده أنا قصدي، الشاهد اللي أنا عايز أسوقه إنه إذا تمكن في ذلك، إذا تمكن في خلو القلب من الاهتمام بالدنيا والانشغال بما فيها، وتمكن قلبه من الانشغال بالآخرة وبما عند الله واستعداد له، إذا تمكن في ذلك فتح له باب الأنس بالله، فيأنس بالخلوة والوحدة والأماكن الخالية التي تهدأ فيها الأصوات والحركات. فإذا تمكن في ذلك فتح له باب الحلاوة. يبقى فكرني موضوع الحلاوة ده، فتح له باب الحلاوة، حلاوة العبادة، بحيث لا يكاد يشبع منها، ويجد فيها في العبادة من اللذة والراحة أضعاف أضعاف ما كان يجده في لذة اللهو واللعب ونيل الشهوات، بحيث إذا دخل في الصلاة ود أن لا يخرج منها. فإذا تمكن في ذلك فتح له باب حلاوة استماع كلام الله فلا يشبع منه، وإذا سمع القرآن هدأ قلبه به كما يهدأ الصبي إذا نام في حضن أمه. ده بحلاوة القرآن. فإذا تمكن في ذلك، أنا عايزك تلاحظ إذا إيه؟ إذا تمكن في ذلك، إذا تمكن في ذلك، إذا تمكن في ذلك، إذا تمكن في ذلك. فإذا تمكن في ذلك فتح له باب شهود عظمة الله، بحيث يستغرق قلبه في ذلك حتى يحس أن قلبه دخل في عالم آخر غير ما الناس فيه. فإذا تمكن من ذلك فتح له باب الحياء من الله، وهو نور يقع في القلب يريه ذلك النور أنه واقف بين يدي ربه، فيستحي منه في خلواته وجلواته، ويرزق عند ذلك دوام ويرزق عند ذلك دوام المراقبة للرقيب. لما تسمع قول الله عز وجل وقدموا لأنفسكم، أولها إيه؟ نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. الله 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 على القرآن وحلاوة القرآن وعظمة القرآن وجمال القرآن وجلال القرآن ومتعة القرآن. اللهم ارزقنا فهم القرآن. ربنا في الآية دي بيقول لنا نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم. اتفق المفسرون على أن معنى قول الله عز وجل وقدموا لأنفسكم، قالوا القبلة والضمة وما بين يدي الجماع، لكن تأمل بقى وقدموا لأنفسكم ها واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقو، يعني حتى في هذه الحالة، حالة إفضاء الرجل إلى زوجته لا يفارقه شعور المعية وحياء سبحانه. وقعدت افكر طب وبعدين يعني الواحد لو تذكر مراقبة الله في مثل هذه الحالة يعمل ايه؟ لا يجعله يطيق الانشغال بهذه الحالة في هذه الحالة الا شعوره ان الكريم قد اذن له فتأتي واستحللتم فروجهن بكلمة الله. فجيت كلمة الله في الوقت ده يا الله فيفتح له باب الحياء من الله. فإذا تمكن في ذلك فتح له باب الشعور بالقيومية، شعور بسم الله القيوم. القيوم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. القيوم قال سبحانه أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. سبحانه وتعالى قيوم كل شيء يقوم به، فيشعر بمعنى اسم الله القيوم. فإذا استمر له ذلك فتح عليه أبواب خير كثيرة. أنا أقصد بسكلة طب في موضع تاني بيتكلم فيه ابن القيم برضو على فإذا فتح له فإذا تمكن من ذلك في منزلة الحياة. بيقول ابن القيم عليه رحمة الله يقول أول الطريق أن تعرف الله وتهتدي إليه طريقا يوصلك إليه. اسمع اثنين بقى، فإذا صدق في ذلك رزق محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم واستولت محبة النبي على قلبه فجعله إمامه ومعلمه وأستاذه وشيخه وقدوته كما جعله الله له نبيا ورسولا ورسوله وهاديه فيطالع سيرته ومبادئ أمره. اسمع 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 الكلام الجميل ده، فيطالع سيرته ومبادئ أمره وكيفية نزول الوحي عليه ويعرف صفاته وأخلاقه وآدابه في حركته وسكونه ويقظته ومنامه وعبادته ومعاشرته لأهله وأصحابه حتى يصير مع كأنه معه من بعض أصحابه. لحد ما يحس الإنسان إنه عايش مع سيدنا النبي كأنه من الأصحاب معه للمنار. فإذا رسخ قلبه في ذلك هو ده الشاهد اللي بنتكلم عنه النهاردة، إن كل مرحلة لازم يحصل فيها الرسوخ والتمكين عشان تنتقل للي أعلى منه. أما طول ما انت قاعد تحت خليك تحت. فإذا رسخ قلبه في ذلك فتح عليه بفهم الوحي المنزل عليه، بحيث لو قرأ سورة شاهد قلبه ما أنزلت فيه وما أريد بها وما حظه المختص به منها. لما تقعد تقرا القرآن بتبص في كل آية اللي يخصك في الآية دي، فإذا تمكن من ذلك انفتح في قلبه عين أخرى يوقن بها بصفات الرب عز وجل. فإذا رسخ قلبه في ذلك شهد قلبه الصفة المصححة لجميع صفات الكمال وهي الحياة. فإذا رسخ قلبه في ذلك فتح له مشهد القرب والمعية، فيشهده سبحانه معه غير غائب عنه، قريبا غير بعيد، مع كونه فوق سماواته على عرشه بائنا من خلقه قائما بالصنع والتدبير. فإذا تمكن قلبه من ذلك فتح الله عليه علو الهمة. وكان نفسي اكتبهم في رسالة وابعثهم النهاردة من رسائل التربية بس انشغلت. فتح عليه بعلو الهمة فلا تزال همته عاكفة على أمرين: استفراغ القلب في صدق الحب، اثنين وبذل الجهد في امتثال الأمر. يبقى حاجتين: واحد استفراغ القلب في صدق الحب، اثنين بذل الجهد في امتثال الأمر، فيعيش حياته بين هذين. إخوتان فرغوا قلوبكم لحب الله، تفرغوا لحب الله، ابذلوا جهدكم وطاقتكم في طاعة الله، هذه هي النجاة. كده الورق اتلخبط على بعضه، ماشي الحمد لله. يرجع بقى لمنزلة الفكرة: فإذا استحكمت يقظته، يبقى مش هتطلع من اليقظة للفكرة المدرجة اللي بعديها السلمة اللي فوق دي إلا إذا استحكمت يقظته. واللي طب ما أنت قلت قد يرفع الله العبد وقد بقي عليه بقية، بقيت عليه بقية يعني حتى تنتوفة صغنطوطة، لكن عشان لسه ما عملش حاجة ويرفعه ما ينفعش، لا ده يبقى الإنسان بذل جهد وطاقته وعمل كل اللي يقدر عليه وفضل حاجة صغيرة أكملها له. مش أنا قلت لك قبل كده إن أنت لما تغفل أزقك زقة، بس لما زقك تدور، مش هفضل زقك حد اسكندرية، لا يعني شغل نفسك، انا اديك مساعدة يعني، وهكذا. هذه ايضا من السنن الربانية، ان من تقرب مني شبرا ها تقربت مني ذراعا، ابدأ انت بشبر وانا اكمل لك. من تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، من اتاني يمشي اتيته هرولة، عبدي قم الي امشي اليك، يعني ابدا انت اعمل حاجه وانا اكمل لك وانا ساعدك وانا معاك. لكن طول ما انت قاعد ونايم خلاص خليك نايم، قال وتقول ساعدني اساعدك بايه؟ اعمل حاجه وانا ساعدك تكملها. فاذا استحكمت يقظته اوجبت له الفكره، والفكره هي تحديق القلب إلى جهة المطلوب التماسا له. تحديق القلب إذن هناك في هذه الجملة خمسة أمور: قلب، اثنين أن يحدق القلب، ثلاثة أن يكون هناك مطلوب، أربعة أن يكون لهذا المطلوب جهة يتجه إليها، خمسة أن يحصل من القلب التماس. يبقى عندنا خمس أشياء، خمسة أشياء في هذه الجملة: تحديق القلب إلى جهة المطلوب التماسا له. نمرة واحد أن يبقى في قلب. اللهم أحي قلوبنا، اللهم رد إلينا قلوبنا إلى الإسلام ردا جميلا، وإلى الإيمان ردا جميلا، وإلى الطاعة ردا جميلا. اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. آمين. لازم يبقى لك قلب. هل لك قلب؟ ايه الدليل؟ في هنا قلب؟ متأكد؟ دليلك ايه؟ مش حاسس انا ان لك قلب. بين لي طيب. ها؟ فين قلبك؟ اين قلبك؟ احنا قلنا دايما، شوف في الاول خالص في منزلة اليقظة، انزعاج القلب. شوف في الإخلاص لما يتكلموا عن الإخلاص، هو ها أن يتحرك القلب إلى جهة المطلوب. تحرك القلب، شوف قال إيه؟ تحديق القلب. يبقى القلب لازم يتحرك، لازم توجد فيه حركة، لازم القلب ده يعمل يبقى له أثر، له وجود، له دور. أنا كنت النهاردة العصر بيأذن وناس واقفة وقاعدة، فقلت له سماع الأذان ده ما بيعملش في قلبك حاجة؟ هو ده، لو في قلب هنا بيسمع الله أكبر الله أكبر، لازم ساعة ما يسمع الأذان ده قال لك إيه؟ كان ذهبي، كان واحد شغال في الذهب، كان إذا رفع المطرقة وسمع الأذان لم ينزلها. يرفع المطرقة عشان يدق، بيظبط حاجة، بيرسم حاجة على الذهب، فبيرفع المطرقة كده هيدق، سمع الله أكبر، يروح سايبها تقع وراء، ما ينزلهاش، ما ينزلش المطرقة. هو ده، مش نقول احنا بعد الاذان ساعتين ندور على عم سيد اذن وراح فين، انا مش عارف يروح فين صراحة. مفروض واحد ساعة الاذان خلاص يتفرغ. بعض فقهائنا حرموا البيع والشراء بين الاذان والاقامة، قالوا الوقت ده وقت محرم لأنه حرم الفريضة. لذلك بقول إيه؟ إن الأذان يحرك قلبك يا أخي، يا أخي ده الأذان حرك الشيطان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان إذا سمع التأذين أجبر، وله زراط حتى لا يسمع التأذين. إذا أذن للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين. فإذا انقضى الأذان، فإذا قضي الأذان أقبل، فإذا سوب بالصلاة الإقامة أدبر، فإذا قضي التسويب أقبل، حتى يخطر بين الإنسان وبين نفسه فلا يدري كم صلى. شيء عجيب جدا إنك أنت ما يتأثرش قلبك فعلا انا بشوف ناس النهارده، انا مش بقول قلبه قاسي، لا لا لا، ملوش قلب اصلا. لا يمكن واحد يبقى له قلب وما يتاثرش في جنازه، في ميت ناس قاعده والله كده ويضحكوا ويهزروا. طب ده فين قلبه ده؟ في المقابر واعد الواد اسمه ايه والواد اسمه ايه التاني قاعدين بيتكلموا عن الدنيا والفلوس والتجاره والزعلان. احنا في المقابر يا ناس، في الاخره. رافعي بيقول قلت للقبر اين اللذه والمتاع، اين المال والشهره، اين البنون والنساء، فقال إن هذه كلها معان، إن هذه كلها أصناف لا تأتي إلى هنا لأنها لم تؤخذ من هنا، إنما هنا مقام المعاني للأشخاص. قبر ما بيجيلوش فلوس، صح ولا لا؟ عمرك شفت القبر في فلوس؟ ما مش بتاع الفلوس، القبر ده مش بتاع الفلوس، القبر ده بتاع المعاني، بتاع الأعمال، مش بتاع الصور. بعد يومين ثلاثة عمر بن عبد العزيز قال له لو رأيتني بعد ثلاث وقد سالت حذقتي على خدي وسال فمي دما وصديدا لرأيت منظرا مهيبا. معجب بعيني هذه بكرة تشوفها لما الدود ياكلها والنمل ياكلها والنتن ياكلها، كل الكلام ده رايح ضايع. اللي هيفضل عمل العينين دول شافوا ايه في طاعة الله، هو ده الموضوع. فبعد ان تتمكن في منزلة اليقظة لكي تنتقل الى منزلة الفكرة لابد من خمسة أشياء. أولا قلب، أين قلبك يا عبد الله؟ وإحنا النهاردة أنا الآن فزع من سرعة انقضاء رجب. كنا لسه بنقول رجب داخل، النهاردة 21 رجب. إنا لله وإنا إليه راجعون. الأيام بتجري ورمضان على وشك، واللي هيلحق في أول ليلة في رمضان يكون من عتقاء الله من النار يبقى هو ده الفايز. واللي تحتاج إعداد أولها قلب. فلذلك عايزين نقول لله دي وبسرعة، مش ناخد عناصر ولا نشرح كتير. كيف أحصل على قلب؟ اثنين، ان دي نمرة واحد. لا، الاجابة بقى كيف احصل على قلب؟ واحد، ان يكون هذا الامر محط اهتمامك. مطلوب ان انا ابص لنفسي، انا ليه قلب؟ قلبي فين؟ ازاي اعملها دي؟ ان انا مثلا اقرأ اقول بسم الله الرحمن الرحيم واسأل قلبي انت حاسس يا قلبي، انت سامع يا قلبي، انت شايف يا قلبي، ولا حاسس ولا سامع ولا شايف. طب اسمع يا قلبي، الحمد لله رب العالمين، وتحسس قلبي على طول. يبقى الكلام ده محط اهتمامي ومحط انشغالي. قلبي قبل الصلاة أحسن ولا بعد الصلاة؟ قبل الأكل أحسن ولا بعد الأكل؟ قبل النوم أحسن ولا بعد النوم؟ قبل الكلام أحسن ولا بعد الكلام؟ قبل الحلقة أحسن ولا بعد الحلقة؟ وهكذا. لازم تحس، يبقى لك قلب. ما حسيتش يبقى ملكش قلب. تلمس قلبك في ثلاثة مواطن: عند تلاوة القرآن، وعند الذكر، وعند الدعاء. فإن لم تجد قلبك فسل الله أن يهبك قلبا فإنه لا قلب لك. دور على قلبك موجود عند تلاوة القرآن، عند الذكر، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان وعلى ربهم يتوكلون أولئك هم المؤمنون حقا. هذه عند الذكر لما بنذكر ربنا قلبك بيتحرك. لو قلبك بيتحرك يبقى كده في قلب، ما تحركش مالكش قلب، قول يا رب اديني قلب. يبقى أول حاجة أن يكون هذا الموضوع محل اهتمامك. اثنين، حياة القلب بذكر الله وتلاوة القرآن. كل ما تذكر ربنا أكثر كل ما قلبك يبقى حياته أقوى. القضية دي من القضايا الخطيرة اللي المفروض نفرد لها علاجا أو نفرد لها حلقات، لأن قضية القلوب من أخطر القضايا التي يعانيها الناس في زماننا. غاية الخطر أن يعيش الإنسان بلا قلب. اسمع معي قول الله عز وجل: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. القضية ليست في وجود الشحم واللحم. القلب اللي بينبض ده، القلب اللي هو في دم بيجري، هذا القلب لا قيمة له إذا لم يمتلئ بالإيمان. عشان كده ربنا قال لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها. هم عينيهم بتشوف لكن لا يبصرون بها مراد الله منهم، مراد الله من أعينهم، لا يسمعون بها مراد الله منهم، مراد الله من آذانهم. فملهاش قيمة وجود صوان الأذن ده وطبلة الأذن، كل الأذن دي ملهاش قيمة وجودها شكلي. عندنا في الفقه كنت لسه بذاكر النهاردة أن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، المعدوم شرعا كالمعدوم حسا. يعني إيه؟ كان الكلام على الماء النجس، واحد عايز يتوضأ وفيش قدامه غير ماء نجس يتوضأ بيه، فالفقهاء يقولوا المعدوم شرعا. الماء النجس ده معدوم شرعا، يعني في الشرع دي مش مية، دي نجاسة شرعا، فمعدوم حسا يبقى كأنه مش موجود أصلا مية. ما تقوليش موجود مية نجسة يتوضى بيها، لا مش فيش مية، لأن دي في الشرع إيه؟ مش مية، يبقى ما فيش مية. المعدوم شرعا كالمعدوم حسا. فلذلك نفس الشيء، إذا كان القلب معدوم شرعا يبقى معدوم حسا. لو ملوش لازمة ملوش قيمة ده مش عمل، مش مؤدي عمل، يبقى مش موجود، يبقى مش موجود. فلذلك أيها الإخوة لابد من هذه الالتفاتة الخطيرة في علم القلوب، اللي هي إيه؟ وجود قلب. وجود القلب ده يجي منين؟ نمرة واحد إنك أنت تهتم بإيجاد القلب. اثنين، الذكر وتلاوة القرآن. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. حياة القلب بذكر الله. عشان كده ربنا قال لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. الغفلة، اللهم نبهنا من غفلتنا يا رب. كثرة الذكر، اللهج بالذكر، الهجر بالذكر. قال له ايه يا رسول الله صلي عليه؟ يا نهار ابيض، ده انتوا ما صلتوش على النبي النهار الليلة دي خالص. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال رسول الله صل عليه، صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. زيد النبي صلى، صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. زيد صلى على النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اوعى تزهق من كثر الصلاه على النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اوعى تقول ان كثر الصلاه على النبي بدعه. ده الرجل قال لما قال النبي اجعل دعائي كله صلاه عليك، قال اذن يكفيك الله ما اهمك. فخلي كل شغلك الصلاه على النبي، صلي على النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. قال رسول الله صلي عليه، صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم لرجل قال له يا رسول الله صلي عليه، صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، ان شرائع الاسلام قد كثرت علي فدلني على عمل اتشبث به. قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. هي دي القضية، قضية القضايا. اللي بيسمع كلامنا، كنت الله يرحمه مات الدكتور ده من احسن الدكاترة اللي اتعاملت معهم. الله يرحمه كان راجل طيب. كنت بعمل درس عندي، فالمهم الاخ اللي موديني عنده فبيقول له ده محمد حسين يعقوب تعرفوش؟ قال له لا معرفوش والله. قال له ده عنده 2000 شريط. ايه ده، هو 2000 شريط في الدين؟ قلت له في الدين. قال هو الدين يحتاج 2000 شريط؟ 2000 شريط بتقول ايه؟ قلت له انا اسف. الشاهد ايه؟ ان بعض الناس 2000 محاضرة؟ ايه ده؟ بيقول ايه ده؟ الدين فيه كل ده؟ هي دي ان شرائع الاسلام ايه؟ قد كثرت علي. شرائع الاسلام كتير قوي. طب اعمل ايه؟ عايز حاجة اشبط فيها عشان انا غلبان وعلى قد حالي مش هقدر اعمل كل ده. طب قول لي حتة صغننة اشبط فيها انجو بيها. الرسول قال له ايه؟ لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. يبقى ذكر الله زي ريقك، ما ينشفش. تقدر ريقك ينشف؟ ما تقدرش تبطل ذكر. لذلك قالوا ايه؟ بس يا عم بقى خلاص، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. قالوا القلب مثل السمك والذكر مثل الماء، إذا خرج السمك من الماء يموت، فكذلك إذا فارق الذكر القلب يموت، يموت القلب. عشان كده تلاوة القرآن بقى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلينا في الذكر، مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت. في القرآن قال القلب الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب، خراب، بيت خربان. لذلك يقول ان لازم يبقى لك قلب عشان تمشي في الطريق ده. وأول حاجة إنك تهتم بإيجاد قلب. 2، الذكر وتلاوة القرآن. 3، تعلق القلب بالله. كنت أقول لهم إيه بقى؟ إن الإنسان حين يحب الله فيتعلق قلبه بالله. تعلق القلب بالله ان يبقى حبك لربنا. كنت عايز اقرا لكم الكلام بتاع ابن القيم في مساله حب ربنا والتعلق بربنا، بس الحلقه خلصت. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله.
دروس العلم زاد المتقين، ونور الله يهدي الحال.